بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس تأسيس الأحكام على ما سعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صرنا معكم في كتاب البيوع عند باب الرهن وغيره، الحديث رقم 277 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. الشرح موضوع الحديث: حكم من أدرك ما له بعينه عند مفلس ولم يكن قد أخذ من ثمنه شيئا فإنه يستحقه دون سائر الغرماء. المفردات: قوله من أدرك ماله بعينه، أي بأن يكون هو عين المبيع لم يتغير بزيادة ولا نقص. قوله عند رجل قد أفلس، المفلس هو من صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فالهمزة في أفلس للسلب بأن كان قد حجر عليه لكثرة دينه وقلة ماله. قوله فهو حق به من غيره، أي يستحق أن يأخذه دون سواه من الغرماء ولكن بشروط. المعنى الإجمالي: من كثرت ديونه حيث زادت على ماله أو ساوته فلم يبق له من ماله شيء، فإنه يجب الحجر عليه ويباع ماله ويقضى به دينه. قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو حق به إن توفرت الشروط. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن من كثرت ديونه حتى زادت عن ماله أو ساوته على الأقل فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف من ماله. ثانيا، هل يحجر عليه بطلب الغرماء أم بدون ذلك إذا 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 علم؟ والظاهر أن الحجر لا يكون إلا بمطالبة الغرماء. ثالثا، إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله حسبت ديونه وقوم ماله بحكم من القاضي وباستعانته بأهل الخبرة ثم بيع ماله وقضي به دينه. رابعا، إن كان الدين أكثر من المال نسب المال إلى الدين، فإن وجد المال نصف الدين أعطي كل واحد من أهل الدين نصف ماله، وإن وجد ثلثيه أعطي كل واحد من أهل الدين ثلث ماله، وهكذا. خامسا، وحينئذ نتوصل إلى ما جاء في هذا الحديث، وهو أنه إذا وجد عنده مال لرجل باعه منه ثم وقع الحجر عليه، ففي هذه المسألة يستحق صاحب المال ماله بشروط. الشرط الأول أن يدركه بعينه ولم يكن قد تغير بزيادة أو نقص. الشرط الثاني أن يدركه عنده ولم يكن، أي عند المشتري، أن يدركه عنده ولم يكن قد انتقل إلى غيره. الثالث ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، أي البائع لم يكن قد قبض من هذا الثمن، من هذه ثمن السلعة شيئا. الشرط الرابع أن يكون في المفلس، أن يكون في الفلس دون الموت كما دل الدليل، يعني يكون الإنسان هذا المدين مفلس ولكنه لم يمت. فلو فرضنا أن رجلا حجر عليه لفلس وكان قد اشترى سيارة جديدة على سبيل الدين، وجدت السيارة عنده ولم يكن قد أعطى صاحب السيارة شيئا، فإن بايعها يستحقها حينئذ دون غيره، ولا تباع ويكون البايع مع غيره أسوة الغرماء إلا في حالة أن يكون قد اكتضى البايع شيئا من ثمنها، أو وجدت بعد أن باعها من غيره، أو وجدت وقد تغير فيها شيء على ما سيأتي بيانه. سادسا، قد اختلف الفقهاء في هذه القضية، وهي مسألة كون صاحب العين يأخذها وحده، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يرجع إليه في الموت، في حال الموت والفلس، في حال موت المدين أو فلسه. قال ابن دقيق وهو مذهب الشافعي، والثاني أن لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس، قال وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث يرجع إليه في الفلس دون الموت، أما في الموت فإنه يكون أسوة الغرماء وهو مذهب مالك. وقال الصنعاني في العدة وقد قال به أحمد يعني ابن حنبل، واحتج بما في مرسل مالك، وإن مات الذي ابتاعه إلى الذي اشتراه منه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. فرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته وليس للغرماء محل يرجعون إليه. والمسألة من معترك الأنظار، والخلاف فيها جار من قديم الزمان وإلى الآن. سابعا، ذكر ابن دقيق العيد أن الرجل المدرك ماله ها هنا هو البائع دون غيره، قال ويمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرضه رجل ما إذا أقرضه رجل مالا وأفلس المقترض والمال باق فإن المقرض يرجع به. وقد علل يعني على ماله يأخذ ماله. وقد عللوا الفقهاء بالقياس على المبيع يعني السلعة، وأقول إن هذا القياس قياس أولوية، فإذا كان البائع يرجع على عين ماله وهو انتقل منه بمقابل فإن المقرض من باب أولى أن يأخذ ماله ممن اقترض منه، لأنه محسن إلى من أقرضه، فالإحسان يكون أولى بماله. ثامنا، قال ابن دقيق العيد لابد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تذكر لفظا، مثل كون الثمن غير مقبوض، مثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره، ومثل كون المال لا يفي بالديون. وأقول إن هذا الشروط قد ذكر منها رواية في الحديث، مثل كونه لم يقبض من الثمن شيئا، وإن قبض شيئا كان في الباقي أسوة الغرماء، ومثل كونه يستحق ذلك في الفلس دون الموت، فإن انتقل بالموت أي الموت وانتقل بالموت كان في ذلك أسوة الغرماء. تاسعا، يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. عاشرا، قال الحكم في الحديث يتعلق بالفلس ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس. وكل قد تقدمت الإشارة إلى الخلاف بين الفقهاء هل الموت يلحق بالفلس أم لا. وهذا راجع إلى تصحيح الحديث الواردة في الموضوع. الحادي عشر، قال ابن دقيق العيد شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، فلو هلك لم يرجع. قلتها إذا هلكت لم يكن وجد ما إذا قلت إذا هلك لم يكن وجد متاعه بعينه، فيكون الكلام عار عن الفائدة إلا أن يقصد بذلك انتقالها من ملك البائع بعتق أو وقف أو هبة. في هذه الحال لم يكن قد وجد متاعه بعينه عند المفلس، لأن كلمة عند المفلس يتحقق بها كون ذلك المتاع باق في ملكه. الثاني عشر، قال ابن دقيق العيد إذا تغير المبيع السلعة التي عند المشتري فإن في صفته بحدوث عيب، فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع من غير أرش يأخذه عن العيب. قال ابن دقيق العيد أقول في المنهاج، واستدل بقياس على تعيب المبيع في يد البائع، فإن المشتري يخير بين أن يأخذه ناقصا أو يترك، وسواء كان النقص حسيا كسقوط بعض الأعضاء أو العمى أو غير حسين كنسيان الحرفة والإباق والتزوج انتهى كلامه رحمه الله. الحديث الذي بعده حديث رقم 278 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشرح، موضوع الحديث الشفعة، وأن إذا قسمت العقار المشتركة ووقعت حدودها وصرفت طرقها فلا شفعة بالشراكة. المفردات قوله قضى بمعنى حكم، الشفعة هي مأخوذة من الشفع، وهي بأن يضم الشفيع نصيب شريكه إلى نصيبه في البيع ويمنعه من أن يبيع لغيره. في كل ما لم يقسم، أي في كل شركة لم تدخلها القسمة. الحدود جمع حد، وهي الفواصل بين الممتلكات. صرفت الطرق، أي عدلت من مكان إلى مكان تبعا للقسمة الجديدة. قوله فلا شفعة إلى شفعة بالشراكة. المعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم بالشفعة بكل شراكة لم تقسم. كان من جملة قضائه أنه إذا وقعت الحدود بين الشركاء وصرفت الطرق بينهم على القسمة الجديدة فلا شفعة بالشراكة. فقه الحديث: المسألة الأولى، يؤخذ من هذا الحديث بأن الشفعة إنما تكون في كل شركة لم تقسم، وأن الشراكة إذا قسمت وعدلت الطرق على حسبها فلا شفعة إذن. وقد أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، فجاز الشفعة بالشراكة قبل القسمة ومنعوها بعدها بعد التقسيم، كما منع الشفعة بالجوار. ممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمهم الله، فنفوا الشفعة بالجوار. وذهب آخرون إلى ثبوت الشفعة بالجوار وهم الحنفية. والقول بالشفعة بالجوار هو القول الحق إن شاء الله، أي أن الجار أحق بأرض جاره من البعيد عنهما. وأدلة ذلك أن هذا الحديث خاص بالشفعة، أي جواز الشفعة بالجوار، لما يأتي. أولا، أن هذا الحديث خاص بالشفعة في الشركات ولم يتعرض للشفعة بالجوار. وعلى هذا فيمكن أن نقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالشراكة. ثانيا، أن نفي شفعة الجار من هذا الحديث إنما هو بالمفهوم، والقول بشفعة الجار هو حاصل بالمنطوق، والمنطوق قد ورد من حديثة، وهي: الحديث الأول، حديث الجار أحق بسقبه، أي رواه البخاري. سقبه أي قربه وملاصقته لجاره من الأبعد في الأرض، هو أحق بأرض جاره من غيره من الأباعد. والحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي رافع رضي الله عنه، قال الالباني رحمه الله صحيح. الحديث الثاني، الجار احق بشفعه جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا، رواه ابو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله، وصححه الالباني رحمه الله في الارواء. الحديث الثالث، حديث حسن عن سمرة مرفوعا، جار الدار أحق بالدار، صححه الترمذي، قال فيه سماع الحسن من سمرة. الحديث حديث الحسن، الحسن البصري وحسن الثوري، ولكن فيه سماع الحسن من سمرة وفيه اختلاف، وصحح هذا الحديث الألباني في الإرواء، وذكر له طريقا آخر عن أنس، واعتبرها الألباني معززة لرواية الحسن عن سمرة، لكنه قال الحسن وقتادة كلاهما مدلس، وقد عنعن ونقل عن الترمذي أنه قال في حديث الحسن عن سمرة حسن صحيح، ثم قال قلت لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين. وقل شيخنا النجم رحمه الله إن هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة، حديث أبي رافع في البخاري والباقي صحيحة، وهي صريحة في الحكم بشفعة الجار، ولهذا تعلم أن القول بالشفعة للجار هو القول الصحيح. الوجه الثالث، من أوجه الدالة على أن الجار أحق بشفعة جاره دون غيره من الأباعد، أن الراوي لحديث الصحيحين وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الذي استدل به على نفي شفعة الجار، والذي روى الحديث في إثبات شفعة الجار في قوله الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. من هذه الثلاثة الأوجه يتبين لنا رجحان القول بشفعة الجار التي ذهب إليها أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وأن قول ابن دقيق العيد رحمه الله ومن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، يعني رواية إنما الشفاعة فيما لم يقسم، ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد. قلت قوله اشتراط أمر زائد وأن نقيد نفي الشفعة بالشراكة، وإذا قيدنا نفي الشفعة في الحديث بالشراكة سلم لنا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى من شفعة الجوار. وخلاصة ما سبق رجحان هذا القول لأمور الرجحان أن الجار حقه بشفعة جاره. خلاصة ما سبق رجحان هذا القول لأمور: الأمر الأول أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مفهوم، وتلك الحديث الثلاثة والأربعة إذا جعلنا حديث أنس حديثا مستقلا منطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم. الأمر الثاني أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في تخصيص الشفعة في الشراكة وانتهائها بالقسمة محتمل أن يكون المقصود به الشراكة فقط بإضمار في آخر الحديث حيث يقال فلا شفعة بالشراكة. الأمر الثالث أن تلك الأحاديث الثلاثة والأربعة كلها بلغت إلى درجة الصحة، فحديث أبي رافع وحديث جابر بن عبد الله كلاهما صحيحون لذاته، أما حديث الحسن عن سمرة وحديث سعيد الجريري عن قتادة عن أنس فيكون كل منهما صحيحا لغيره أو حسنا لغيره على الأقل. وقد تبين بهذا رجحان القول بالشفعة للجار إذا كان يدخل عليه ضرر من دخول أجنبي لا يدري ما حاله، وقد دل على ذلك قوله إذا كان طريقهما واحدا. مسألة الثانية أخذ من قوله في كل ما لم يقسم أن الشفعة إنما تجوز فيما يقسم بدون ضرر على كل من الشركاء المقتسمين، وإذا كان هناك حمام صغير لا يصلح للقسمة انتفت الشفعة فيه، وهذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله. المسألة الثالثة ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشفعة إنما تكون في الدور والعقارات الزراعية غير المنقولة، أما المنقولات فلا شفعة فيها، فإذا اشترك اثنان في سيارة ثم باع أحد الشريكين نصيبه من غير شريكه فهل له الشفعة في ذلك أم لا؟ فعلى قول من يرى أن الشفعة في المنقولات جائزة مشروعة جائزة الشفعة في السيارة وإلا فلا، وهو قول الجمهور. المسألة الرابعة أنه خصص الشفعة في من انتقل بعوض وهو البيع، ومنعوها في من انتقل بدون عوض كالهبة التي يراد بها وجه الله عز وجل. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صرنا معكم في كتاب البيوع عند باب الرهن وغيره، الحديث رقم 277 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. الشرح: موضوع الحديث حكم من أدرك ماله بعينه عند مفلس ولم يكن قد أخذ من ثمنه شيئا فإنه يستحقه دون سائر الغرماء. المفردات: قوله من أدرك ماله بعينه، أي بأن يكون هو عين المبيع لم يتغير بزيادة ولا نقص. قوله عند رجل قد أفلس، المفلس هو من صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فالهمزة في أفلس للسلب بأن كان قد حجر عليه لكثرة دينه وقلة ماله. قوله فهو حق به من غيره، أي يستحق أن يأخذه دون سواه من الغرماء ولكن بشروط. المعنى الإجمالي: من كثرت ديونه حيث زادت على ماله أو ساوته فلم يبق له من ماله شيء، فإنه يجب الحجر عليه ويباع ماله ويقضى به دينه. قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو حق به إن توفرت الشروط. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن من كثرت ديونه حتى زادت عن ماله أو ساوته على الأقل فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف من ماله. ثانيا، هل يحجر عليه بطلب الغرماء أم بدون ذلك إذا علم؟ والظاهر أن الحجر لا يكون إلا بمطالبة الغرماء. ثالثا، إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله حسبت ديونه وقوم ماله بحكم من القاضي وباستعانته بأهل الخبرة ثم بيع ماله وقضي به دينه. رابع، إن كان الدين أكثر من المال نسب المال إلى الدين، فإن وجد المال نصف الدين أعطي كل واحد من أهل الدين نصف ماله، وإن وجد ثلثيه أعطي كل واحد من أهل الدين ثلث ماله، وهكذا. خامسا، وحينئذ نتوصل إلى ما جاء في هذا الحديث، وهو أنه إذا وجد عنده مال لرجل باعه منه ثم وقع الحجر عليه، ففي هذه المسألة يستحق صاحب المال ماله بشروط. الشرط الأول أن يدركه بعينه ولم يكن قد تغير بزيادة أو نقص. الشرط الثاني أن يدركه عنده ولم يكن، أي عند المشتري، أن يدركه عنده ولم يكن قد انتقل إلى غيره. الثالث ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، أي البائع لم يكن قد قبض من هذا الثمن، من هذه ثمن السلعة شيئا. الشرط الرابع أن يكون في المفلس، أن يكون في الفلس دون الموت، كما دل الدليل، يعني يكون الإنسان هذا المدين مفلس ولكنه لم يمت. فلو فرضنا أن رجلا حجر عليه لفلس وكان قد اشترى سيارة جديدة على سبيل الدين، ووجدت السيارة عنده ولم يكن قد أعطى صاحب السيارة شيئا، فإن بايعها يستحقها حينئذ دون غيره، ولا تباع ويكون البايع مع غيره أسوة الغرماء إلا في حالة أن يكون قد اكتضى البايع شيئا من ثمنها، أو وجدت بعد أن باعها من غيره، أو وجدت وقد تغير فيها شيء على ما سيأتي بيانه. سادسا، قد اختلف الفقهاء في هذه القضية، وهي مسألة كون صاحب العين يأخذها وحده. فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يرجع إليه في الموت، في حال الموت والفلس، في حال موت المدين أو فلسه. قال ابن دقيق وهو مذهب الشافعي. والثاني أن لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس، قال وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث يرجع إليه في الفلس دون الموت، أما في الموت فإنه يكون أسوة الغرماء، وهو مذهب مالك. وقال الصنعاني في العدة، وقد قال به أحمد يعني ابن حنبل، واحتج بما في مرسل مالك، وإن مات الذي ابتاعه إلى الذي اشتراه منه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. فرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته، وليس للغرماء محل يرجعون إليه. والمسألة من معترك الأنظار، والخلاف فيها جار من قديم الزمان وإلى الآن. سابعا، ذكر ابن دقيق العيد أن الرجل المدرك ماله ها هنا هو البايع دون غيره، قال ويمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرضه رجل مالا وأفلس المقترض والمال باق، فإن المقرض يرجع به قد علل، يعني إلى ماله يأخذ ماله. وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع، يعني على السلعة. وأقول إن هذا القياس قياس أولوية، فإذا كان البايع يرجع على عين ماله وهو انتقل منه بمقابل، فإن المقرض من باب أولى، أي أن يأخذ ماله ممن اقترض منه، لأنه محسن إلى من أقرضه، فالإحسان يكون أولى بماله. ثامنا، قال ابن دقيق العيد لابد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تذكر لفظا، مثل كون الثمن غير مقبوض، مثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره، ومثل كون المال لا يفي بالديون. وقل إن هذه الشروط قد ذكر منها رواية في الحديث، مثل كونه لم يقبض من الثمن شيئا، فإن قبض شيئا كان في الباقي أسوة الغرماء، ومثل كونه يستحق ذلك في الفلس دون الموت، فإن انتقل بالموت، أي الموت، فإن انتقل بالموت كان في ذلك أسوة الغرماء. تاسعا، يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. عاشرا، قال الحكم في الحديث يتعلق بالفلس ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه، أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته، فإنما يثبته بالقياس على الفلس. وكل قد تقدمت الإشارة إلى الخلاف بين الفقهاء هل الموت يلحق بالفلس أم لا. وهذا راجع إلى تصحيح الحديث الواردة في الموضوع. 11 قال ابن دقيق: العيد شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، ولو هلك لم يرجع. قلت: إذا هلكت لم يكن وجد ما إذا قلت إذا هلك لم يكن وجد متاعه بعينه، فيكون الكلام عار عن الفائدة إلا أن يكسر بذلك انتقالها من ملك البائع بعتق أو وقف أو هبة. في هذه الحال لم يكن قد وجد متاعه بعينه عند المفلس، لأن كلمة عند المفلس يتحقق بها كون ذلك المتاع باق في ملكه. 12 قال ابن دقيق: العير إذا تغير المبيع السلعة التي عند المشتري في صفته بحدوث عيب، فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع من غير أرش يأخذه عن العيب. قال ابن دقيق: العيد أقول في المنهاج، واستدل بقياس على تعيب المبيع في يد البائع، فإن المشتري يخير بين أن يأخذه ناقصا أو يترك، وسواء كان النقص حسيا كسقوط بعض الأعضاء أو العمى، أو غير حسين كنسيان الحرفة والإباقي والتزوج. انتهى كلامه رحمه الله. الحديث الذي بعده حديث رقم 278 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشرح: موضوع الحديث الشفعة، وأن إذا قسمت العقار المشتركة ووقعت حدودها وصرفت طرقها فلا شفعة بالشراكة. المفردات: قوله قضى بمعنى حكم، الشفعة هي مأخوذة من الشفع، وهي بأن يضم الشفيع نصيب شريكه إلى نصيبه في البيع، ويمنعه من أن يبيع لغيره. في كل ما لم يقسم، أي في كل شراكة لم تدخلها القسمة. الحدود جمع حد، وهي الفواصل بين الممتلكات. صرفت الطرق، أي عدلت من مكان إلى مكان تبعا للقسمة الجديدة. قوله فلا شفعة، أي لا شفعة بالشراكة. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم بالشفعة بكل شراكة لم تقسم. كان من جملة قضائه أنه إذا وقعت الحدود بين الشركاء وصرفت الطرق بينهم على القسمة الجديدة فلا شفعة بالشراكة. فقه الحديث: المسألة الأولى، يؤخذ من هذا الحديث بأن الشفعة إنما تكون في كل شركة لم تقسم، وأن الشراكة إذا قسمت وعدلت الطرق على حسبها فلا شفعة إذن. وقد أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء من المحدثين الفقهاء، فجازوا الشفعة بالشراكة قبل القسمة، ومنعوها بعدها بعد التقسيم، كما منعوا الشفعة بالجوار. ممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمهم الله، فنفوا الشفعة بالجوار. وذهب آخرون إلى ثبوت الشفعة بالجوار، وهم الحنفية. والقول بالشفعة بالجوار هو القول الحق إن شاء الله، أي أن الجار أحق بأرض جاره من البعيد عنهما. وأدلة ذلك أن هذا الحديث خاص بالشفعة، أي جواز الشفعة بالجوار، لما يأتي. أولا، أن هذا الحديث خاص بالشفعة في الشركات، ولم يتعرض للشفعة بالجوار. وعلى هذا فيمكن أن نقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالشراكة. ثانيا، أن نفي شفعة الجار من هذا الحديث إنما هو بالمفهوم، والقول بشفعة الجار هو حاصل بالمنطوق، والمنطوق قد ورد من حديثة، وهي: الحديث الأول، حديث الجار أحق بسقبه، أي رواه البخاري. سقبه أي قربه وملاصقته لجاره من الأبعد في الأرض، هو أحق بأرض جاره من غيره من الأباعد. والحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي رافع رضي الله عنه. قال الالباني رحمه الله صحيح. الحديث الثاني: الجار احق بشبعه جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. رواه ابو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله وصححه الالباني رحمه الله في الارواء. الحديث الثالث: حديث حسن عن سمرة مرفوعا: جار الدار أحق بالدار. صححه الترمذي. قال فيه سماع الحسن من سمرة. الحديث حديث الحسن، الحسن البصري وحسن الثوري، ولكن فيه سماع الحسن من سمرة وفيه اختلاف. وصحح هذا الحديث الألباني في الإرواء وذكر له طريقا آخر عن أنس، واعتبرها الألباني معززة لرواية الحسن عن سمرة، لكنه قال الحسن وقتادة كلاهما مدلس، وقد عنعن ونقل عن الترمذي أنه قال في حديث الحسن عن سمرة حسن صحيح، ثم قال: قلت لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين. قل شيخ النجم رحمه الله إن هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة، حديث أبي رافع في البخاري والباقي صحيحة، وهي صريحة في الحكم بشفعة الجاري، ولهذا تعلم أن القول بالشفعة للجاري هو القول الصحيح. الوجه الثالث من أوجه الدالة على أن الجار أحق بشفعة جاره دون غيره من الأباعد أن الراوي لحديث الصحيحين وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الذي استدل به على نفي شفعة الجار، والذي روى الحديث في إثبات شفعة الجار في قوله: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. من هذه الثلاثة الأوجه يتبين لنا رجحان القول بشفعة الجار التي ذهب إليها أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وأن قول ابن دقيق العيد رحمه الله: ومن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، يعني رواية إنما الشفاعة فيما لم يقسم، ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد. قلت: قوله اشتراط أمر زائد وأن نقيد نفي الشفعة بالشراكة، وإذا قيدنا نفي الشفعة في الحديث بالشراكة سلم لنا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى من شفعة الجوار. وخلاصة ما سبق رجحان هذا القول لأمور: رجحان أن الجار حق بشفعة جاره، الأمر الأول أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مفهوم، وتلك الحديث الثلاثة والأربعة إذا جعلنا حديث أنس حديثا مستقلا منطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم. الأمر الثاني أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في تخصيص الشفعة في الشراكة وانتهائها بالقسمة محتمل أن يكون المقصود به الشراكة فقط بإضمار في آخر الحديث، حيث يقال: فلا شفعة بالشراكة. الأمر الثالث أن تلك الأحاديث الثلاثة والأربعة كلها بلغت إلى درجة الصحة، فحديث أبي رافع وحديث جابر وعبد الله كلاهما صحيحون لذاته، أما حديث الحسن عن سمرة وحديث سعيد الجريري عن قتادة عن أنس فيكون كل منهما صحيحا لغيره أو حسنا لغيره على الأقل. وقد تبين بهذا رجحان القول بالشفعة للجاري إذا كان يدخل عليه ضرر من دخول أجنبي لا يدري ما حاله، وقد دل على ذلك قوله: إذا كان طريقهما واحدا. مسألة الثانية أخذ من قوله في كل ما لم يقسم أن الشفعة إنما تجوز فيما يقسم بدون ضرر على كل من الشركاء المقتسمين، وإذا كان هناك حمام صغير لا يصلح للقسمة انتفت الشفعة فيه، وهذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله. المسألة الثالثة ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشفعة إنما تكون في الدور والعقارات الزراعية غير المنقولة، أما المنقولات فلا شفعة فيها، فإذا اشترك اثنان في سيارة ثم باع أحد الشريكين نصيبه من غير شريكه فهل له الشفعة في ذلك أم لا؟ فعلى قول من يرى أن الشفعة في المنقولات جائزة مشروعة جائزة الشفعة في السيارة وإلا فلا، وهو قول الجمهور. المسألة الرابعة أنه خصص الشفعة في من انتقل بعوض وهو البيع، ومنعوها في من انتقل بدون عوض كالهبة التي يراد بها وجه الله عز وجل. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.